وقبل النهي عن نقل الخدود وشق الجيوب، وهذا هو جيرانه أو دم الصدر كما في الرواية المتقدمة، ويعتبر الله أعلم أنه إذا غلبه هذا الشيء واشتد عليه حتى لم يكن من اختيار فهذا مشروب الإرادة فلا شيء عليه من شدة وجده مما وقع منه. أما إذا كان على سبيل الاختيار فالأظهر أنه لا يجوز إلا بحدود ما ورد في السنة، وهو القول بالإخبار عن أنه أهلك نفسه وهذا على سبيل الدم مع التوبة، يعني إذا كان على سبيل الدم مع التوبة. أما إذا كان مع الاستمرار فما هو من أمره المعاصي هذا لا، لكن إذا كان نادما مستفتيا تائبا فهذا الذي عليه الصلاة والسلام دم كعباد قال وما أهلكك فسأل قال وقعت على امرأة في رمضان، وفي لفظ ان هذا هو الصحيحين، وفي لفظ مسلم وقعت امرأة في رمضان، فيه ايضا دلالة على انه لا بأس من التحلية بما يستحيا من ذكره عند الحاجة، ولهذا لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام على بل قد يتعين احيانا، وإلا فالعرض انه لا يتحدث بمثل هذا. وعلى ورد في حديث عند مسلم ان معناه ان اعظم الامانه واعظم الناس امانه الرجل يغني امامه والمراه تغني الى الرجل ثم يذهب ينشر سرها وروى احمد وابو داود بسند جيد انه عليه الصلاه والسلام قال مدد الذي يخبر بما ينفع من اهله كمدد شيطان يتبع شيطانا فيواقع عن الطريق، او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذا ينهى عنه الا ما كان موضع حاجه، فقد ثبت في عده اخبار هذا المعنى، بل في الصحيحين ان النبي عليه السلام استفسر ماعز بن مالك، وقصته ثبتت في حجاب ابن عباس وابي سعيد وغيرهما، وبه انه استفسر عليه الصلاه والسلام وصرح له ولا يكلم، يعني حينما جاء معترفا بما وقع منه من الزنا رضي الله عنه ورحمه، وقام عليه عليه الصلاه والسلام حتى الرجل لما اصر على ذلك وابى ان يرجع. وجاءت روايات كثيره الصحيحين وغيرهما للاستفسار صراحه عما وقع منه، وكذلك ثبت الصحيح الحديث عائشة رضي الله عنها قال حتى يذوق عسيلته وتذوق عسيلته. وجاء أيضا في البخاري في ذلك الرجل الذي جاءت تحكيه امرأته فقالت إنما معه من رتبة الثوب، ثم جاء بغلامين معه يأجرهما ويقول إنهما منها، وقال إني والله أنفقها فقد أذيب، وقال عليه الصلاة والسلام والله لهما أشبه به من الغراب بالغراب. فهذا مما يكون التصريح به حينما يحتاج إليه، وكذلك أيضا إذا كان من التعزير يكون التصريح بمثل ما يستقبل منه إذا كان من باب التعزير. وروى الإمام أحمد بسند صحيح ويبن كعب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من تعزى في عزاء الجاهلية فأعرفوه بهنئ به ولا تبنوا، يعني كون له رفقة عن أبيك إذا ترى أبيك ولا تبنوا أي لا تكنوا، بل صرحوا بذلك لأن هذا من طريقة الجاهلية فيعزى بمثل هذا القول. قال حلفت اعترفت وهذا هو الأوراق وهذا هو قول جمهور العلماء وهذا هو قول جمهور العلماء أن الناس لا كفارة عنه. وقد يقول قائل إن العلم إذا أورد الكفارة على البلد ما تعدي الرحمة ولم يبصر. والقاعدة الأصولية أن ترك الاستفسار في مقام الاعتماد تدسى منزلة العموم في المقال. تقول هذه القاعدة تجرى حيث لا دليل على أنها لا ترد في مثل هذا المقام وهي غير واردة في مثله. ليس المعنى أنها تجرى مع الظن أو العلم بعدم وجودها عندما حينما يكون الاعتماد فيكسر هذه القضايا ثوب الإجماع ولا يعسر بها الاستدلال يعني على مثل هذه المسألة. لكن ما دام أن سياق يضع فيما وقع به في رمضان مع طول المدة وهو شهران. قال فهل تعد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فابن هذا وهذه هي مرتبة الثانية. وهذا حيث دل على أن كفارة الطهار عن كفارة الوقت في رمضان ككفارة الطهار وأنها مرتبة. وإذا كانت كفارة الطهار مرتبة فإن كفارة الوقت في رمضان من باب أولى أن تكون مرتبة، لأنه عند بعض أهل العلم أشد من الطهار. وهذا هو قول جمهور العلماء، واستدلوا بأدلة منها ما تقدم، ومنها أيضا أن الحديد ساقه وساق الترتيب. ولهذا قال هل تجد ما تعجب رمضان؟ قال فهل رأس بمرض الباع. وهذا يبين أنه لا يتم الصوم ما دام يستطيع الرغبة. وغالب الروايات أيضا كذلك جاءت مرتبة هكذا. وعلى صحيح واضح أن الكفارة مرتبة، وجاء في رواية في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة أو صم شهرين أو أطعم 60 مسكينا. وهذا اللفظ مختصر يرد إلى المجمل. وكذلك أيضا هو بالحقيقة ذكر ما استقر عليه الأمر، وأن الكفارة لهذه الأشياء. وقد يساق الشيء بالواو أو بالواو ويقول القصد الترتيب، لأنه كأنه يقول ترتب رقبة فإذا التمتها فتصوم شهرين متكافئين فإن لم تستطع فتطعم 60 مسكينا. ولهذا الصحيح في حديث عائشة ذكرت الحديث وذكر وقال النبي عليه الصلاه والسلام ما تتصدق ولم يذكر عند الطهاره ولم يذكر صوم الشهرين المتتابعين. هل نقول لا يجب صوم؟ هل نقول ليس على من وضع في رمضان الا ان يطعم 60 مسكينا؟ نقول ان حديث عائشه ذكر ما استقر عليه الامر. وروايه ابي هريره الاخرى مع ابو صالح ذكرت أنواع الكفارة وما يجب على من وضع في رمضان، ثم يختلف لأن المعنى قد يكون الواجب على هذا الشيء أولا، فإن كان مستطيعا يجب عليه الرقبة، فإن لم يستطع يجب أن يستطيع، فإن لم يستطع من يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع. ولهذا كان عند أبي هريرة رضي الله عنه أضبط الأخبار في هذا الباب بسياقه وضبطه من الرواية عن أبي هريرة. وهذا كما تقدم هو الصواب وقول جمهور العلماء في وجوب الترتيب وبه وجوب أيضا هذه الكفارات واحدة تلو الأخرى، وأنه لا يفسد الإطعام وحده، وكلاهما وقع به خلاف. من أهل العلم من قال يجزئ أن يحدث رقبة أو أن يصوم شهرين أو مسكين على التغيير، ومن أهل العلم من قال يجزئ أن يطعم 60 مسكينا ولا تجزم رقبة ولا إطعام ولا صوم شهرين. وهذا قول مالك. أنا محتاج للزكاة فلا تقولن بشاهدين يشهدان على حاجتي. وثبت في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عبد بن خيار وحديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن هريرة أنه عليه الصلاة والسلام لا فلا تحل صدقة لغنيهم ولا لذي برة سوء. المعنى أن عليه أن لا يأخذ الصدقة إذا كان غنيا أو لا برة أو يستطيع التكسب. وثبت في الصحيح أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان يسألان الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام إني أراكما جلدين وإنه لا حظ بها لغني ولا لقوي مكتسب فإن شئتما أعطيتكما. ووكل أمرهما إلى قولهما ولم يطلب منهما البينة فدل على قبول القول من ادعى أن البقر إلا أن يعلم له مال قبل ذلك. ولهذا روى مسلم من حديث مخالف القميص عن مخالف أنه ذكر المسألة وأنها لا تحل إلا لدلالة. وذكر منهم رجل أصابته فاقعة فشهد دلالة من دور الحجاج أنه أصاب فلان فاقعة فتحل له الصدقة. قال وما سواهن يا قميص سحت يأكلها صاحبها سحتا. والمعنى أنه يشهد دلالة من دور الحجاج أي ذوي العقل والبصيرة من قرابته أنه أصابت فلانا فاقعة وعاد به من علم له مال. فلو كان يعلم له مال لادعى البقر فالأصل أنه يملك المال واليقين بقاء المال وهو يدعي خلاف ذلك فلا بد من أن يشهده ثلاثة. والجمهور على كفاية الدين وظاهر الخبر أنه لا بد من دلالة وأن يكون أيضا من أهل الحجة والعقل والبصيرة كما تقدم أنه أصاب فلانا فاقع وهذا خاص في مثل هذه الحالة. أما إذا كان لا يعرف بالغنى فإنه يعطى ولقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهو يعرف نفسه فإذا عرف من نفسه فهو ادعى فيوكل إلى قوله كما تقدم. ولهذا لم يسألوا عليه الصلاة والسلام للبينة. قال ثم جلس الرجل يعني ينتظر عليه وعلى من ما جاء في قصة الظاهر وقيل انه قال له سلم بن صخر وقيل غيره فهو انه هو الذي فيه صلى في رمضان وبه انه ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام انما ظهر وذهب الى قومه فقالوا والله لا ندري ما نقول لك. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القصة أنه سأله أنه قال أن الأرض ضرب على صفحة قال والذي بعدك بعد إلى أمرك غيرها. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر له بالصدقة فرجع إلى قومه بني زريق فقال قد وجدت عنده مثمرة وسوءها الطيب ووجدت عند رسول الله عليه وسلم السعة وحسن الطيب وقد أمر لي بصدقتكم وقد أمر لي بصدقتكم. وفي هذا كذلك انه جلس ينتظر البرد وينتظر الخير والنبي عليه الصلاه والسلام ينظر بامره. فاوذي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق هو الزبيب او الزنبيل وهو ما يكون من فوز والعرق جمع عرقه وهي واحده من فوز وهي واحده من فوز. فلما كان الفوز يقتل ويربط بعضه ببعض سمي عرق لأن العرق واحدة عرقة والعرقة واحدة النفوس الذي في جريد النخل الذي في جريد النخل. فكان يقتل بعضه ببعض حتى يكون منه هذا الزبيب أو الزبيب فيه تمر. فوجد من يسمى بعرق فيه تمر لم يأت بالصحيحين قدر هذا التمر. وجاء بروايات أخرى عند الطبراني وغيره وعند أبي داود أنه 15 صاع وجاء برواية عند أبي داود أنه 20 صاع وهذه الرواية أكثرها لا تكن لكن أخذ الجمهور طعام ستين مسكينا إلى أن يستمر الإبل والصيام لكل مسكين مذكور، وإذا كان كل مسكين مذكور فخمسة عشر صاع تكفي ستين، لأن الصاع فيه أربعة أمثال وخمسة عشر صاع تبلغ ستين مدا. والمد ما هو اختلف فيه، لكن الصاع على التقدير المشهور نحو 2 كيلو ويزيد نحو 100 غرام، بعض مبلغه الى 3 كيلو. كان شيخ الشيخ المال رحمه الله يجعل 3 كيلو باب الاحتياط، هذا باب الاحتياط باختلاف بالوزن من الثقيل الى الخفيف، وان كان لا يبلغ ثلاثه لكن من يتاخذ على 3 وحده. واحسن تقدير لمعرفه الصاع كما في كتب اللغة والقواميس أن الصاع مقدار أربعة أمداد بمدة بكف الرجل المعتدل، هذا أحسن ما يقدر. فإذا أردت أن تعرف مقدار الصاع فلا تلتفت إلى الموازين ولا إلى غيرها، تأخذ إناء ثم تغرف بيدك وتملأها تماما، وتكون اليدان معتدلتين ليست صغيرة وليست كبيرة، كف الرجل المعتدل فتبلغه وما تصاحب من رأس هذا الأمر، ثم تضع مدينة وتأخذ ثاني وتضع مدينة، ثم تنظر مقدار ما بلغ تضع يخاف فيكون هذا مقدار الصاع. فإذا ردت عن مقدار الصاع يكون على هذا الحد في هذا الإناء حينما تحبه وتضع. فإذا ردت أن تغلق صاع صاع رز في كفارة في زكاة فطر هذا هو مقدار، وهذا أوضح ما يكون لمبالغة الصاع النقدي. في معنى الخلق، فكأنها تخالفها حجارة وتركبها حجارة سوداء. وقيل إنها تكون بين جبلين، ما بين لابتين، يعني بين لابت للمدينة أهل بيت نحن. وفيه أيضا الإخبار عن الشيء على سبيل غلبة الظن أو الحلف عليه، لأن الرجل قال فما بين بيتنا أهل بيت نحن مني، فلا الحل لا يمكن الطبع وجهه. قد يكون هناك أناس بين لابتين أشد حاجة منها، ولم ينطلع اطلاع تام على بدلال على أن يقبل على سبيل غلبة الظن ويجوز الحلف عليه، ولا يشترط أن يرضع به. لو قيل للإنسان هل جاء فلان قال نعم فلان، قال والله إن كنا حقا، هو أخبر الشخص توقعا يعني عن رسول الله الأمور أو هو يخبر هل عندك عن رسول الله ليس عندك هذا الشيء أو لا أملك عن شيء يعني من هذا الأمر، فوجد هذا الشيء في بيته أو فلانا لم يحرم فلا عذاب له أخوان لا يحرم في المستقبل في الماضي. كذلك على الصحيح في المستقبل لو أخبر أن فلان يفعل هذا الشيء على سبب، أما في الماضي هذا كذلك ينقل عن شيء واقع، وكذلك على الصحيح على شيء مستقبل أيضا. المقصود أنه يخبر عما بنفسه مما يعتقد. وإلى الصحيح بن عباس عن سعد الساعدي في قصة ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله إني لم يكن لك بها حامل، قال ما تصدق؟ قال إذا قال إجارك إن أعطيتها إياه جلتها إجارة لك، وإن لبست جلتها إجارة لك. اذهب انت بالشيء، قال والله ما بنام بشيء، قال اذهب انت بالشيء ولا قاعده من عليه كل قاعده رحت، هو حلف قال والله لا من شيء، ثم قال انك انت بالشيء ولا قاعده من عليه بعدما قال لا من شيء، قال ارجع انك تسقط عنك انت قاعده من عليه قاعده من عليه شيء، فاقره النبي على حالنا انه لا يجد شيئا. وقال لو انت بالسعاده في خاتم الحج يمكن ان هناك عندك بين شيء في زاويه او في مكان تفتح فيه، لكنك تقبل عن ما يضيق على وجهك. ولهذا قال السعاده تلتمس ولو خاتم الحج ولو كان الملتمس خاتم الحج فلا باس من الحلف فلا باس من والاخبار على سبيل غلبه الظن. تقدم غلبه الظن بما يعمل به الشيء الصلاة والصوم والحج. قال كما بين لابين عن البيت نحو حدودهم وضحكت من الصدق حتى أبدت دوامها، مما أنه ضحك عليه الصلاة والسلام لحسن قول الرجل وإدلاله بما أدل به من هذا القول، أو ضحك النبي عليه الصلاة لأنه أول الأمر يقول هذا، فهو جاء قائم مشفق يريد مجرد السلامة من هذا الذنب لا يريد شيئا يريد البكاء، ثم ما لبث أن قمع لأن تكون هذه الصدقة له. بلا شك حينما ينظر الشخص بين الحالة الأولى والحالة الثانية أمر يدعو يستعد في الحالة، والذي ضحك عليه الصلاة بفرق بين الحالة الأولى حسنة، لكنه حسن منه قال ما قال رضي الله عنه. ولعرائك عن النبي عليه السلام فوجد عنده الخير حتى بلغ ذوات الخير اقصى الاسنان، وهذا يضحك يقع منه احيانا عليه الصلاه والسلام، ربما كما اقصى عليه عائشه بلغ ذواته، وان كان رايه تبسما رايه تبسما عليه الصلاه والسلام. قال اذهب فامعنه اهلك اذهب عليه السلام وإحسانه إليه وإلى أهله، أذن له أن يأكل هذا الطعام، ثم قال اذهب يعني لا تتأخر ما دام أهلك على هذه الحال وعلى هذه الوصف، وأنت كنت مشفقا من حالك وأهلك أيضا كانوا لأن زوجهم أيضا تنتظر الأمر، ما الواقع؟ ما الجواب؟ أنه كان مشفق لا تدرك ولا يدرك، فقرنا في كأنك تبشره بهذا الشيء وأنه الآن ذهب بشدة وحصل الخير والسعة فرجع يحمل طعاما له ولأهله اذهب فأطلق أهلك رواه الجماعة. هذا الخبر كما تقدم به ترتيب تقارب وأنها وأنها وأن تجد مطلقا على كل حال أو تسقط عند الحال فقط إذا كان حال وجوبها لا يستطيع فقط الجمهور على أنها لا تسقط كسائر الكفارة لا كفارة الوضع في رمضان ولا كفارة في اليمين إذا كان لا يستطيعها حال فعليه إذا وجد أن يخرج أثرها في السكن فإذا وجد ذلك يخرج الفقراء قالوا لأن الحق للفقير فلن تسقط ومن العلم من قال تسقط جميع الكفارات بالعزل عنها حال الوجوب لهذا الحديث نصا أو لهذا الحديث بهذه القضية ويظهر في رمضان ولغيره من الكفارات من باب الإلحاق لأن المعنى واحد لأنها كفارة ولأنها لمسكين فالسلم فالمعنى واحد ما تسقط لي سقطت عنه سقطت عنه والمعنى يوسع اذا دل اذا اخذ من اللوم وكان المعنى واحد مبين والنبي اسقط عنه يعني قال اذا باطل مؤلف لانه لا يسقط ولم يقل هو خاص بهذه الكفاره ولا بها والمعنى لغيره ممن تجب عليه كفاره من المعنى وهو لا يستطيع من المعنى لهذا الرجل وكان صاحب المغني وهو قول مذهب احمد رحمه الله الى ان تسقط كفاره وقت رمضان وعند هذا دون غيرها قالوا لان الاصل وجوب كفارات في الذمه وهذا هو اليقين وورد الدليل في كفاره الوتر في رمضان فلا يلحق بها غيرها الا على سبيل الظن المعتمد واليقين هو وجوب كفاره ولا يدرك الدين وجوب الكفاره في غير الوقت في رمضان الا بالامام وهو بها في وقت رمضان ظاهر في الحقيقه والالحاق محتمل الله اعلم يحتاج الى عنايه ومزيد نظر لكن كفاره الوقت في رمضان ظاهر من الخبر من جهات الاول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ابا اقيم اهلك ومعلوم ان الكفاره لا تكون ان الانسان واهله لا يكونون مسربا للكفاره لا يكون مسربا الكفاره تكون للغير الامر الثاني والثاني انه عليه الصلاه والسلام قال ان ابا اقيم اهلك ولم يخبره ببقاء هذه الرتبه لان مثل هذا يخفى واذا كان جهل كفاره وإذا كان يجهل كفارة المطر في رمضان فجهله بتفاصيل أحكام الله بأمره هذا هو الرد عليه والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إلى أيسرت فأخرجها وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يخرج ما في السبيل والأدوية الصحيحة ليس فيها قدر ما في السبيل إنما هو جثة من الطعام لا يعلم قدره لا يعلم قدره والكفارة يجب أن تعلم قدرها إما أن تعلم أنها مد أو نصف صاع فدل على أن الذي أخرجه صدق عليه وعلى أهله وليس كفارة ثم أيضا سألة النبي عليه السلام ولا ينسب إلى سائر القول فإذا قيل إن الكفارة تجب على ذلك فأنا نقول إن النبي عليه السلام أوجبها عليه بعد ذلك ولم يوجبها عليه هذا هو الأوراق والأقرب في هذه رواية وصوم يوما مكانا، صوم يوما. هذه الرواية رواية صوم يوما مكانا عند أهل العلم وليس في الصحيحين ولا في أحدهما. وبلغ هشام بن سعد عن الزهري، هشام بن سعد عن الزهري، وهشام بن سعد هو لا بأس بالخير والجملة أبدا، لا بأس، لكن ليس بذاك المفرس في الثقة والعدالة. وعند أهل العلم الحديث أن الراوي إذا كان صدوقا وليس مفرسا للحفظ والعدالة فهو يقبل إذا ذكر شيئا ولم يخالف أو لم يتبرك، أما حينما يتبرك بأصل هذا مما يتوقف، وخاصة إذا رواه غيره ولم يشترط المخالفة. فلو ورد بأصل لم يروه غيره فهذا مما يدعو إلى التردد والتوقف في حدوث روايته، إن كيف انفرد بهذا اللفظ ولم يكن، خاصة بالفكر هذا الحديث الذي رواه عن السور أئمة كبار مالك بن حيينة والليث بن سعد يقصون به وروايته بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم. ومع ذلك يروي بدل هذا الحكم، اولا هو انفرد به ولا يمكن ان ينقل هؤلاء الكبار الكبار عن هذه الزياده. الامر الثاني انها زياده مهمه ترتب عليها حكم يصوم يوما مكانه ولا يغفل عن ذلك هذا. فما لو كانت زياده دل عليها روايه اخرى يمكن، لكن ما دام زياده فيها حكم فسكوتهم عنها يدل على عدم ثبوته، فلا ولهذا يحكمون عليها بالضعف او الشذوذ وربما يحكمون بالنكار. وعبارات المتقدمين لا يفرق كما تقدم بين الشذوذ والنكار. فهذه الروايه المقصود يعني حالة أو معنى أنه فرد بها أناس ليسوا بذلك، ليسوا بذلك من حفظ والإتقان ويغضب، يعني الذين فرد بها من جنس عبد الجبار بن عمر أيضا أو هشام بن سعد أو هما جميعا ومثلهم لا تقبل ما يقبل في غالبهم. ولهذا اختلف العلماء في إذا وجبت الكفارة على الأمور على الواقف والمراد هل يجب عليه قواعد اليوم أو لا يجب؟ إذا لا يجب الواجب هو المفرد به أخبر عن الكفارة ولم يخبر بصوم يوم في الروايات الصحيحة. ومن العلم فرق قال إن كان يكفر بالصوم فلا يقضي يوما، وإن كان يكفر بالعلم أو بالإطعام فإنه يصوم يوما، لأنه إذا كفر بالصوم فصومه يقضي صوم شهرين لأنه صام شهرين عن هذا الشهر طوعب عليه الصوم فلا حاجة يصوم، صام شهرين متتابعين، صام رمضان قضى رمضان وقضي فلا بعد أن يزيد يوما ويعطينا قضاه مرتين من باب الكفارة وفي نوع العقوبة له مع التقدير. لكن أمر الله عمله لم تكن، وعلى هذا سكت والنبي سكت فليس بواجب قضى هذا اليوم. ولهذا ابن حجر رحمه الله أشار البت إلى أن الروايات بمجموعها يؤذن أو يعلم أن لو أن لهذه الزيادة أصل، والأمر الله أعلم وما تقدم منها. وبلفظ الدارقطني فيه فقال ألفت وأهلفت، فقال ما أهلفت؟ قال وقعت على أهلي ولكن وهذه الرواية لا تكون تبرد بها معلل المنصور عن ابن عبيدة، وهو إن كان في نفسه ثقة فله بعض الأوقات كما قال أحمد رحمه الله هذه الزيادة مهترة، وقد ألف بعض الحفاظ بمثنين في نكارتها. واستدل المصنف رحمه الله بقوله لماذا المصنف لماذا المصنف أورد على ابن واحد؟ لأنه قال وظاهر هذا أنها كانت مكرهة هلفت وأهلفت، يا ما أهلفت أهلفتها، المعنى أنه أكرهها. لماذا أورد المصنف هذا؟ أورد المصنف ليجيب عن تساهل،
متطوعة تطوعات هم عليها.
نعم إذا طوعت معها فيها للاغتيام يعني تكون وعند المطاوعة يكون الغالب في حال الدخل في حال الدخل في حال النسوة فلا يجب صحيح تجمع لكن في هذا هنا المصنف رحمه الله قال أنا أجل هنا قال بقول أنا وأنا وظاهر هذا أنها كانت مكرهة لأن الحديث ليس فيه أنها أمرت بكفارة فبعضهم قال إن لا تجب الكفارة إلا على الرجل سواء كان عابدا أو ناسيا سواء كانت أيضا هي مكرهة أو غير مكرهة عالم أو غير عالم قال كفارة واحدة وواجب على الرجل ولكن قال تجب كفارتين وقول الجمهور ولهذا المصنف استدل بهذا يجيب عن الحديث الذي ليس فيه ذكر الكفارة على المرأة قال وأنا لأنه أجبرها على ذلك ومعلوم أنه حينما يجبر الإنسان على الفضل فصومه صحيح صومه صحيح والمسألة موضوع النظر نعم المسألة موضوع النظر
الذي قلت قولي على أبي هير قوامنا أن يستجل فضل الله رجل على رأس
نعم
يعني يجب على يوم يعني نبت أبي هير قوامنا أن
يتحمل
أعباء أبونا
بواقع تقول لماذا لتبقى
النفقة وهذه من النفقة
نعم
وهذه تبقى النفقة لا
هي كفارة عنها كفارة عنها من عمل واجعلها فليس المكلف عليه تصلي تصوم تحج تزكي تكفر فليس لها اذن امور عبادات لا يتحمل الرجل دوامته بعملها وايضا القيام عليها هي القوامه دوامه فنوم من العلم القائل يعني ما معناه يعني ما معناه قال إن الحديث ليس فيه كما تقدم ليس فيه إلا ذكر الكفارة عن الرجل وساكت وليس فيه ساكت القوم ليس فيه ساكت القوم
نعم
عدم القضاء قول عدم القضاء قضاء وجه صوم صوم اليوم صوم اليوم لا جمهور قال أنا ما أدري يعني في خلاف لكن مذهب أحمد رحمه الله والأبي الشافعي جوز يقول قول الجمهور قول الجمهور جوز لذلك لكن من المبرر قال إذا صام إذا كفر صوم شهرين فلا صيام عليه وإن كان من عنده أو إطعام فيصوم يوم عن شهرين والأمر الله عنه ما تقدم نعم إن وجدها إن وجدها رقبة العذر يكون بالقطوع وقد لا يتيسر قد لا يتيسر لكن لو علم ان مكان في رزق وان ولو كان استرق ظلما ولو كان استرق ظلما فاراد ان يخلصه في زراعه لا باس به لكن يحذر ان احيانا يقع من بعض الناس انه يكتفق هو وشخص على انه رقيق وانه يملك فيعذره ويتقاسم الايمان قد يفعل ولهذا نقول انه لا يحل فاذا لم يكن في بلد او بعد وهو غالب انها لا يكاد يوجد ويعذر عليه ويتبين يعني الحقيقه فينتقل الى المرتبه الثانيه وهو صوت شهرين فان لم يستمع يرفع للنفس ولهذا النبي عليه السلام وقع اليه ولم يستبشر يعني اذا قال لا استطيع تقول أبدا إذا قال أنت هو أعلم بنفسه أمر إيه؟ لا يقال لماذا لا تستطيع أنا كذا أنا كذا لكن لا بد أن يعلم يكون عند علم بعض الناس يقول لا أستطيع لأني موقف أنا هو صحيح أنت قال أنا لا أستطيع لأني أعمل من أول النهار لا لا يستطيع أنه يتبرر بالصوم وشرب عليه الصوم وشقة يتبرر بها ولم يكن يصوم رمضان يحصل له بعض المشقة إنما إذا كان عند أبي داود النسائي عن ويب بن رفيقة أنه عليه السلام لما يؤذين البيعة فقال وبيع ابنة إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة إنما قولي لامرأة كقول امرأة. أو ما حديث يذكر كلمة الأصوليين يروي على الوارد ويحكم على الوارد لا أصل له هذا لا أصل له إنما هو ذلك كما تقدم إما عند العلماء اختلفوا هل ثبوت الحكم إذا ورد به قصة هل يلحق غير من وقعت له القصة بالقياس أو بالعموم؟ الأمر الله أعلم أنه بالقياس العموم. فأول من يدخل بهذا الحكم من نزلت به الواقع غيره هل يلحق به بالقياس أو يلحق بالعموم؟ الأمر بالعموم لأنه خطابه لرجل خطابه للجميع خطاب للمرأة خطاب للجميع إذا خاطب الله بحكم فهو خطاب لجميع الناس بالرجال والنساء خاطب رجل بحكم خطاب لجميع المكلفين بالرجال والنساء إلا ما دلت عليه النصوص لأحد الجنسين. والصواب أن الدلالة بالعموم لا بالقياس لا بالقياس لأن الشريعة عامة ورسل عموم الأحكام وصعب يستدلون بقضايا الأعياد على عموم الأحكام. وهذه القصة كما تقدم النبي عليه السلام قيل لم يذكر الحكم عام الحكم عام وذكروا انواعا من الادله وقال بعضهم لعله سكت عن المراه جواب اخر اما ان المراه مكره كما في هذا الخبر او ان المراه غير مكلفه الصغيره او غير صائمه لان حال طورت في ذلك اليوم او لانها معذوره بمرض. وذكروا اشياء من هذا وكلها في الحقيقه نوع من التكلف في هذا لان الحكم عام. ولهذا النبي عليه السلام حينما يكون الحكم خاصه يغفى فانه يرسل الى من يغفى عنه إذا كان لقضيب ولا للصالحين للصالحين أنه أحد من أبي هريرة وزيد بن خالد بن قصة العسير أن النبي عليه السلام بآخر وطويل قال واذهب يا أوليس من أوليس هذا؟ نعم من أوليس؟ ربع السور من؟ ما يوافق بعض العلماء يعني نفس وليس قال واذهب يا وليس ما في وليس اخر رضي بما سبق عن النبي عليه الصلاه والسلام نعم لا عبد الله بن صحابي لو حديث ولي وصحيح مسلم ليله القدر لكن وليس هذا صحابي اسم أوليس أوليس بن الصحاب أوليس بن الصحاب الأسلمي الأسلمي واذهب يا أوليس هو حمد يعني فلتونا بعض الناس جمال أوليس بن الصحاب الأسلمي قال اذهب يا أوليس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجوها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتبي بالحكم إذا كان الرجل ولا بل أرسل إلى المرأة وأجيب عن هذا أن إرسال المرأة عليه السلام ليستعلم بها الواقع والحال لأنه قذفها بهذا العسير بهذا العسير وأنه يعني حتى تدرى عن نفسه فكان إرسال عليه السلام لتعترف أو تنكر لأجل ما وقع من هذا. المسألة محتملة كما تقدم وجمهور يقول أصل وجوب الكفارة على الرجل والمرأة ومن قال لا تجب أورد على الأدلة والله أعلم.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انتصار الكفار انك
هو أن يواصل الصائم صومه ولا يفطر إلى غروب الشمس ويصوم جميع الليل ثم يصوم من النهار الثاني، يعني يصوم يومين متواصلين. المصنف قال كراهة الوصال إشارة إلى أنه غير طاعة، يقول إنه قول الجمهور وحكاه
بها وارتاح. وبعد ريدة الإنسان إذا أهمه أمر
الله نهي الصائم عن الحجامة ونهي عن بعض الأمور التي تطعمه تفطره لا من الحكمة هو جواب الحقيقة على قول من قال الحجامة تفطر فجمع على الأصل وأن الحجامة لا تفطر وقال إن الحكمة من الحجامة أن الحجامة تطعم الصائم فيضرب عن العبادة عن الصلاة عن الثواب عن أمور الخير عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عن الصيام عن البر وما أشبه ذلك من أعمال الخير فنهي عن الحجامة كذلك ينهى الصائم عن كل ما يطعمه ولو كان عبادة وبذلك الوصال لكن عبادة خاصة له عليه الصلاة والسلام فالعادة أن من يواصل يضعف ويكسب للإقبال والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يواصل يحصل لمن نزامة مرفوضة ما يحصل لقول لغيره كأنه ضاعف الجهاد صلوات الله وسلامه عليه بل حاله أقوى من حال من صام يوما واحدا مفردا ولم يواصل فلا شك لا قياس ولا إلحاق فالمعنى الظاهر هو نعم.
ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما يعني لعبه عليه
ذلك الطائع عن الشارعية. وربما الإنسان يواصل مدة لكن يصنعه ولو طال وصاله قد تيبس أمعاه. وقد صح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن الصحابة أنهم واصلوا إما أن لم يكرهوا النهي أو أنهم تأولوا. هذا ما تقدم عبد الله بن الزبير كان يواصل 15 يوما رضي الله عنه لا طعام ولا شراب يواصل رضي الله عنه 15 يوما بدون طعام ولا شراب حتى يكون يوم 15 ولو أمسك يد الشاب وضغطها وشد عليها ربما كسرها وهو ذلك مع ذلك يحصل لأمعاء يبس فتلبس أمعاء رضي الله عنه فيؤتى بالصبر يوضع يضرا لأنه لو شرب الماء تخرطت أمعاء ولو أكل تتشقفت يبس الأمعاء يؤتى بالصبر بشيء من الملين حتى تلين أمعاءه ثم بعد ذلك يتناول شيئا فشيئا رضي الله عنه. لا شك أن هذا خيار السنة هو من تأول واجتهد والمجتهد له أجر على اجتهاده إلى أخطأ. ولهذا اختلف العلماء كما تقدم ومنهم من قال إنه مكروه وقال إنه جائز والذين أعلم أنه هو جائز استدلوا بحديث عنه نعمان بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود تقدم لنا أنه عليه الصلاة نهى عن الحجامة والمواصلة في الصلاة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه لم يحرمهما. هذا الأمر تقدم عن الحجامة واستدل به من قال إنه مكروه كراهة التنزيه وليس محرما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب آداب الإفطار والسحور. عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم.
باب آداب الإفطار لا شك عن الإفطار آداب عظيمة وجبة بعد الصيام الإفطار والسحور وجبة استعداد للصيام. قال عن عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا وعند البخاري إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا أدبر النهار إذا أقبل الليل من هنا في المشرق وأدبر النهار من هنا في المغرب وغربت الشمس لقد أفطر الصائم. هذا لفظ البخاري ومسلم وله غابت الشمس. وهذا الحديث أيضا دليل لما تقدم من الصائم أنه لا وصال لأن قال إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. إذا كان الإنسان صائم غابة الشمس أفطر ما دام ربما لا ينام الوصال أفطر معناه إما أنه حل الفطر أو أنه صار مفطرا وإن لم يفطر يعني حكم المفطر حكم المفطر الآن على قوله إذا أقبل الليل وأدبر النهار من أمر وأصبح الأرض أصبح. وأعطى استدل بهذا الحديث على أن الإمساك لا معنى له دليلا لقول من قال بالنهي. وأيضا ورد حديث عند أهل عملية قصصية أنها أرادت أن تواصل فاستأذنت زوج بشير من زوجها فأخبر بشير عن النبي عليه السلام أنه قال إنما يفعل ذلك أهل الكتابين فإذا صمتم وغربت الشمس فأفطروا. وهذا عند مثل قوي في المنع لأنه قال فاعل أهل الكتابين وأنه خاص بالنبي عليه الصلاة أما غيره فلا وأنه من التشديد والعطاء التي لا يفعلها المسلم التي ينهى عنها المسلم أما النبي عليه السلام فالمعنى والعلة التي بغيره مفقودة فلا فقد سعدنا ولا صوم لك عنا. هذا ايضا دليل في المساله لما تفعل. وهذا يعني في ثلاث امور متلازمه: اقبال الليل، ادبار النهار، مغيب الشمس. هذه ثلاث امور وفي الحقيقه هي متلازمه. اذا اقبل الليل من هنا من المجلس ادبر النهار من المغرب. لماذا قال وغابت الشمس؟ يعني لا يمكن ان يدبر النهار الا بماذا؟ لماذا قال وغابت الشمس او غرب الشمس؟ في يمن قال وغرب الشمس، مع ان ادبار النهار لا يكون الا بغروب الشمس.
لا
لا
ورد حديث الناس أنه أصحاب الصلاة مع الفقراء لعله ورد حديث لعله للظروف أن بعد السحارة مع الفقراء يسيرون بعد السحارة مع الفقراء يسيرون ويقول لو راكب أحدنا على دبته لرأى الشمس.
Yeah.
الكفار على الإسلام بلاد المسلمين بما يرون من الخير والهدى والصلاح وحسن التعامل والرغبة والرحمة والبركة والخير الظاهر بالسنة فلا بأعظم البركات لقد لا يجهل الناس بخيره ومنكر الخير خير في الدنيا والآخرة ما عدل البطل إذا كان هذا جاري السنة سنة البطل تعجيل البطل فكيف بغيره السنة التي أعظم
الآن يبنى على التغريب في الأحكام فهل الآن يبنى على التغريب في الأحكام التغريب تغريب الأمة الإسلامية عن دينها؟ هل يبنى عن تغريب الأمة على الأحكام على تغريب الأمة الإسلامية عن دينها أم يبنى على أسلمة البلدان؟ فكثير من الأشياء فكثير من الفتاوى بنت على أسلمة الأشياء. أنا أتكلم في نفس في جزئية بسيطة. أتكلم في جزئية بسيطة بس. من ضمن هذه الفتاوى التي ظهرت فتوى الممرضة بجواز أن يتم الكشف على النساء بوجود الممرضة فقط. يجوز فتوى. منتشر فتوى جواز كشف على النساء وجود الممرضة فقط، أن يكشف على المرأة طبيب رجل وجود ممرضة فقط، وقالوا العلة في ذلك أن
كله
ولهذا قد يفطر البعض يغتنم من الطعام والشراب ويمسك، ثم يفطر فطرا يثقل نفسه ويثقل بطنه، فتكون الحكمه والمعنى من الصوم. فهو وصف بين التاخير والمواصله الذي يوعب ويلهك، وبين الافطار الذي يسبب ضعفا وكسلا وهذا القرار هو الثابت بالرواية. ولهذا سعيد بن عامر المتقدم الذي رواه شعبة عن عبد الصغير عن أنس وهم، وإلا فرواية شعبة في هذا الحديث هي عن عاصم الأحول من رواية في سلمان رضي الله عن حفصة بن سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. فولم من جعل رواية عند الحاجة، وهذا هو الأمر أنه يجوز عند الحاجة، لأن غاية التقدم على الإمام أن يكون قائلا أن التأخر عن الإمام واجب، أن التأخر عن الإمام وأن تكون هذا أمر واجب، وهذا الواجب يترك بما هو أولى منه، مثل أن يكون المسجد ضيق ويترتب عليه لو قلنا لا تصلي الإمام أن يترك جماعة مكان إلا في ذلك الوقت أمام الإمام، كما لو كان مثلا المسجد ابتلى وسد و يجب أنك تأخذ شهادتك وسوف ما أشبه ذلك، لكن لأنك تعلم أنها قاعدة من رب ذلك ويحب فلا يكون من باب السؤال، فلا يكون من باب السؤال. مثل ما جاء عمر السلف أن أحدهم ربما يأخذ المال من جيب أخيه أو من مصطفى أخيه وهو لا يستأمره، لعلمه أن أخاه شر بذلك سرورا أعظم من سروره في نفقته على أخذ أخيه من ماله بدون إذنه أحب إليه من نفقته ربما على بعض من تعيش نفقه بشدة محبته وصدقه رضي الله عنه. وجاء في هذا المعنى أشياء من البراءة رحمه الله أنه سئل عن من يستأذن أخاه في أن يلبس قلمه بالمشبرة، قال هذا من الورع المظلم، من نوع من الطلب والسؤال، لكن قال رحمه بأن أخاه يحب ذلك ويرغب. أما قاعدة بيان قاعدة بيانه إنما يكون في الدنيا تبلل أو يجب من الأمر الشفاء، وعباس رحمه الله يحمله على هذا ويقول بنية أن يتبع المسؤول، أن يتبع بالدعاء وتتبعه. وقال إن قول تبع أن يسأل الله عن الوسيلة نحن متبعون أكثر، وهو حين هو أننا حينما نسأل الوسيلة قال حلت له الشفاعة، حلت عليه الشفاعة، لو ناقص قال حلت له الشفاعة، حلت عليه الشفاعة، حلت له الشفاعة. فإذا سأل أخاه في هذه الأفكار يكون أحسن. ومن ضمن أيضا حينما يذهب إلى مكة حينما يدعو لا بأس من ذلك.
Yeah.
لا حرف لغني ولا لقوي مكتسب الصغر مكتسب اكتسب المال. ولذلك علي حديث في عائشة في قصة واحد كما جاءت وليه قال تقول على عبد العارف إنها تكسب المعدوم تكسب المعدوم تكسب المعدوم أحد الأقوال بها أخوتي أين وصحها أي تكسب المال الذي لا يكسبه غيره من غير أن يكسب على حسبه وبين المعدم هي تكسب المعدوم تعطيه وتتكسب له وتعطيه وهي تكسب المعدوم أي الذي لا يستطيع غيرك أن يتكسب بحسن عمل بالبيع والشراء وحسن تكلم عليه الصلاة والسلام هذا قبل بعنا يكسب المال بطرق لا يستطيع غيره أن يكسبه هذا لا يمر يكسبه لنا ولا يكلف به برحمة الله سبحانه وتعالى أن تكسبه فإن كان ما موجود وجب عليك ذلك بعض أن يقول إن كان له مال راتب لجب بدل الإنسان لذو راتب يأتيه وحضر الحج وليس عنده مال يكفي له لكن عنده مال راتب يأتي شكر رواتب شهرية يقول بعد الحج في شهر شهرين أستطيع أن أسددني على الأرض يجوز هذا بينهم والأمر الله أعلم أن العبرة بالحال
Thank you.
أعبر الله من أكون عبد الله واحد 100 مرة لأن ابن عمر في الرواية 70 وكان يتابع عليه السلام ودعا إلى الذكر. فالأذكار لما جاءت مطلقة أو جاءت مقيدة بغير الصلاة بغير الأذكار تقييدا سهلا مثل ما أنا أقول سبحان الله والحمد لله ومن ربه حول المعصوم هذه سهلة بالأصابع بأربع أصابع لا يحصل لها ولكن تأخذ المال من الذي كان يملك المال وأنت ما ولدت بعد الآخر، فلا بأس أن تأخذه بنية العوض ثم توصل إلى أقربها، لكن إلا إذا كان لما تمت المال يجب لا تدفعه وتغضب الناس أو لا يعلم أن صاحبه يدفعه أو يسعى تتبعه، ولو ولد أن صاحبه يمنع أن أعرضت عليه ولم أعرضت عليه فإنك إذا تخيره بين الضمان وبين الإنفاق.
هو اللي واجه تشامل المسجد الحرام، المراد به البيت الكعبة، يطلع مباشرة الله أعلم على البيت عليك
نريد ما تعلم
الطالب الذي للطالب كذلك
الحديث سأبقى فيه تفصيل ونور فيه الضوء. وبعض الضوء أن النور الشرعي للسان النور الشرعي للسان فإذا اعتنى به واعتنى بعض الشروع له كان من أسباب ليس العلم. أما يتعلم بالحديث ودراسته فيعتنى الإنسان بكتب الستة خصص الصحيحين يعتني بالصحيحين وكثرة المطالعة على الصحيحين يعني يسبقها ضعف البخاري ومسلم من ما أعظم ما يرفع طالب العلم العناية بالصحيحين. علاج الصحيحين حينما تعتني بهما فوائد كثيرة خاصة حين تقرأ الأصول بالأساليب لأن الصحيحين فيهما أصول الأساليب والأصول بباب الرواية وباب الرجال والتراجم وأصول أصول الأخبار زيادة على ما بذلك من الفوائد العظيمة من هذا العظيم من الصحيح كتاب الصحيح كتاب البخاري رحمه الله الذي مبتدئ بالذكر في تراجم رحمه الله والطرق للسفر لأن غالب الأحاديث الموجودة في كتب الأصول والمسانيد والمجاميع والأجزاء والصحاح أصولها موجودة في الصحيح وحينما تقرأ بالصحيحين كتب الترابيان يقول لك عندك يعني قدر كبير من معرفة الرجال قدر كثير كبير من معرفة الرجال من الصحيحين وتتكلم عليك الأساليب وتعرف هؤلاء الرجال فإذا طلعت بعد ذلك على أي كتاب آخر إلى هؤلاء الذين قد تكلموا عليك فيوفر عليك وقتا بمعرفة الأساليب ومعرفة الحديث وإذا طلعت عن الأساليب بأي كتاب ربما يكون الصحيحين يكون صحيح فأنت تعرف أن هذه الصحيحين لأنك العناية بالصحيحين وعلم الصحيحين لا تحتاج إلى البحث وكثير من أحاديث السنة هم الصحيحين خاصة سنة أيضا في كتاب الأحاديث الصحيحين كثير من الأحاديث غير الكتب الغريبة من المعارف وغيرها كثير من الصحيحين فيفيدك ويقتصر عليك الوقت معرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها لهذا أوصي بالعناية بالصحيحين وقراءة